الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا وجعل لهم إلى الخير مسلكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على أن أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة ويسر لكم سبل الخيرات، وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا. فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يتم إسلام عبد ولا يستقيم بنيان دينه حتى يحج. فالحج فرض عين على كل من توفرت لديه الشروط التالية، وهي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً مستطيعاً، وأن يكون للمرأة محرم وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. فمن توفرت لديه الشروط ولم يحج فهو على خطر عظيم. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جده ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والمقصود بهذا حجة الإسلام، كما أنه يجب على المسلم المبادرة بالحج متى توفرت لديه تلك الشروط. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد ورد في فضيلة هذه العبادة أحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها المسلمون، وبعدما علمناه من أهمية الحج وآكديته على الأمة الإسلامية، بقي علينا أن نعلم أن هناك متطلبات يتطلبها الحج. أولاً: أن يوصي أهله وأولاده بتقوى الله، وأن يكتب ما له وما عليه من الدين والحقوق، كما أنه يجب أن يبادر بالتوبة النصوح من كل المعاصي. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانياً: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فلتستحل من كل من بينك وبينه عداوة أو معاملة خاطئة أو شحناء مفرقة. ثالثاً: اجتهد في إرضاء والديك ومن يجب عليك بره وطاعته، واعلم أنه لا يجوز حج التطوع إلا بعد إذن الوالدين. أما حجة الإسلام فليس للوالدين إذن فيها، فإن أذنا وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعض الآباء هداهم الله يمنعون أبناءهم البالغين من الحج بحجة أنه صغير أو بدعوى أنه سفيه، وهذا لا يجوز، بل يجب على الولي أن يلزم من تحت يده من البالغين القادرين على الحج، وعلى الأبناء أن يتلطفوا في إقناع والديهم بقدر ما يستطيعون. وأما حجة السفيه وهي التي يحتج بها كثير من الآباء، فإن هذه الحجة تنقطع باختيار الرفقة الصالحة، فعلى الوالد بدلاً من أن يمنع ابنه من الحج أن يختار له رفقة طيبة ويدخله ويضمه معهم حتى يتمكن من أداء حجه بصفة طيبة إن شاء الله. رابعاً، يجب على مريد الحج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، والحذر الحذر من أن تقصد بحجك الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. خامساً، عليك بانتخاب النفقة الطيبة من مال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وقد قال الشاعر رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أخي المسلم، اعلم أنه من ضروريات الحج ومن مهماته اختيار الرفيق الصالح الراغب في الخير، الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا جبنت شجعك، وإذا عجزت قواك، وإذا ضاق صدرك صبرك. وهذا ضروري في حياة المسلم كلها، ولكن في الحج آكد. وحذار من صحبة الفساق والسفهاء إلا إذا قصدت إرشادهم وتوجيههم وآنست من نفسك أنك تستطيع ذلك، فإن جليس السوء يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. ولتستعمل الرفق وحسن الخلق مع رفقتك وسائر حجاج بيت الله الحرام، فقد لوحظ من بعض الحجاج وفقهم الله عند نصب الخيام أو استقاء الماء أو عند تنقل السيارات بين المشاعر ما يحصل من جدال وخصومات يصل بعضها إلى مد الأيدي والسباب، مع العلم بأن سباب المسلم فسق في غير الحج. فما بالكم في الحج التي وردت الأدلة الخاصة به الناهية عن السباب فيه؟ قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والمقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق في جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال هو الممارات والمنازعة والمخاصمة فيما لا فائدة فيه لكونها تثير الشر وتوقع العداوة والبغضاء. ولم يشرع الحج إلا للاجتماع والألفة والمحبة، وذاك ينافيه. ثم اعلم أخي في الله أنه يتحتم عليك أن تتعلم كيف تؤدي مناسك الحج والعمرة، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها، والله لم يتعبد أحدا بالجهل، فما وجب عمله وجب العلم به. فأد حجك بعلم وبصيرة ودليل شرعي، حيث أن العبادة يعمل بها نقلا لا عقلا، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه. فلتنتبه رحمك الله من عمل أي نسك من أنساك الحج إلا بعد علمك به أو سؤالك عنه، ولا تسأل إلا أهل العلم، فإن كثيرا من العوام أصبحوا يطلقون ألسنتهم بالفتوى بغير علم، فلا تبرأ الذمة بسؤالهم. كما أن هناك أمرا قد فشى بين الحجاج والمعتمرين، وهو اتخاذ الكتيبات المسمات مناسك الحج والعمرة والزيارة، فينبغي للحاج أن يتجنبها لما فيها من البدع والخرافات، كتخصيص أدعية لكل شوط في الطواف والسعي، وهذا لم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكالتلفظ بالنية عند الطواف والسعي أيضا، وهذا كذلك لم يرد، وما لم يرد فهو مردود على صاحبه، علما بأن هناك كتبا تتعلق بالحج والعمرة لبعض العلماء المحققين الموثوق بهم، ككتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواه، ورسائل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، وكتاب المنهج لمريد العمرة والحج للشيخ محمد بن عثيمين، وغير ذلك من الكتب النافعة للعلماء الموثوق بهم. أيها الأحبة، أيها الحاج، يا من تعب وتحمل المشاق والصعوبات، وتحمل الغربة من بلده والنفقة من ماله، انتبه أن تكون ممن يرد عليهم بعد قولهم لبيك اللهم لبيك بقول الملائكة لا لبيك ولا سعديك. فقد ذكر القاضي بن العربي رحمه الله في كتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه: في آخر الزمان يكثر الحاج بالبيت، يهون عليهم السفر ويبسط عليهم الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوي أحدهم بعيره بين القفار، وجاره مأسور إلى جنبه ما يواسيه. وقد قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم. وقيل: الركب كثير والحاج قليل. فاحرص على أن يكون حجك مبرور، وعليك بالصبر والاعتصام بالله، ثم خذ هذه البشارة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه، احمدوه على أن أتم لكم النعمة ويسر لكم سبل الخيرات، حتى أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة ولا مشقة. فلقد كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إلى البيت أنواع الألم والكلفة والصعوبات، من تحمل الأخطار وقلة النفقات، فاشكروا الله على ذلك، وأدوا ما فرضه عليكم من الحج، وتزودوا من التطوع، فإن حج التطوع سبب للغنى ولمغفرة الذنوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيها المسلمون، لقد شرع ربنا سبحانه وتعالى حج بيته لما فيه من منافع عديدة، بعضها عائد إلى الفرد بنفسه، وبعضها عائد إلى الأمة الإسلامية بكاملها، وذلك يتجلى باجتماعهم ووحدتهم واجتماع شملهم وإزالة الفوارق بين المسلمين، فيشعر الأعداء بعد ذلك بأن المسلمين أمة واحدة، لا فضل لعربيهم على عجميهم، ولا لأبيضهم على أسودهم، ولا لغنيهم على فقيرهم. وهذا يتجلى حينما يحرمون بنسك واحد في زي واحد، ويتجهون إلى بيت واحد، ويسيرون وينزلون في المشاعر في وقت واحد. وأما ما يعود من منافعه على المسلم بنفسه فهو تعلم العقيدة وتطبيقها عمليا، وإعلانها بالتربية وإعلانها بالتلبية، وكذلك تربية النفوس على تحمل المشاق في سفر الحج وتنقلاته، وتربيتها على الإنفاق والبذل في وجوه الخير، إضافة إلى تربيتها على التواضع والشفقة والرحمة، والرحمة بالضعفة والمساكين، وكذلك تعويد المسلم نفسه في هذه العبادة على البساطة في الملبس والمأكل. وإن من أكبر منافعه تذكر الموقف والحشر يوم القيامة والعظة والاعتبار بذلك، فإن المسلم إذا رأى اجتماع الناس وتزاحمهم في المشاعر المقدسة على اختلاف ألسنتهم واختلاف طبقاتهم وأحوالهم، منهم الركبان والمشاة والصغار والكبار والأقوياء والضعفاء، فإنه بذلك يتذكر المحشر، يتذكر المحشر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون على اختلاف أحوالهم وأعمالهم. ولهذا ختم الله آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه بعض منافع الحج، فبادروا إليه رحمكم الله. أحبتي في الله، إن أسمى عمل يتقرب فيه الحاج إلى الله تعالى في حجه الدعوة إلى الله، إذ أن الحج فرصة من أسمى الفرص للدعوة إليه. فالواجب على أهل العلم، على أهل العلم خاصة، أن يستغلوا هذا الاجتماع بتعليم الناس أمر دينهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، فيؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كما أني لا أنسى تذكير طلبة العلم بضرورية الاشتراك في الحملات التي أعلن عنها في بلدنا هذا بكثرة، فإن هذه الحملات سيشترك فيها مجموعات متفرقة من النساء والرجال، فإذا لم يستغلها طلبة العلم بالتربية والتوجيه فإني أخشى أن يقوم عليها أناس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وإن وجود طلبة العلم في مثل هذه الحملات سيكون له أثره الطيب في نفوس المشتركين، ذلك لما يرونه في طالب العلم من التحلي بالأخلاق الفاضلة والكلمات الهادفة والإرشادات الطيبة. وإن هداية رجل واحد قد تلطخ بمعصية خير لك أيها الداعي من حمر النعم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول أيضا: من دل على خير فله كأجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين بقدرتك يا قدير. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك حج بيتك الكريم، اللهم إنا نسألك حج بيتك الكريم، اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.